بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما مضى أن هناك نقطة جوهرية في الباحث، وهي هل أن وجود الزيادة مانع من صحة الصلاة، أم أن عدم الزيادة شرط في صحة الصلاة؟ فإن كان وجود الزيادة مانعا من صحة الصلاة، فبطلان الصلاة مستند لنفس الزيادة لأن وجودها مانع. وأما إذا قلنا بأن عدم الزيادة شرط في صحة الصلاة، فبطلان الصلاة عند تحقق الزيادة لفقد الشرط لا لوجود المانع، أي أن البطلان لأجل النقيصة وهي نقيصة الشرط لا للزيادة. وقد ادعى المحقق الإصفهاني قدس سره الشريف، وكذلك المحقق الحائري قدس سره في كتاب الصلاة دعويين. الدعوة الأولى ما يختص بالمقام، وهو أن بطلان الصلاة في موارد الزيادة يستند دائما للنقيصة أي لفقد الشرط لا لوجود المانع، وهذا ما وافق عليه سيد الخوئي وتلامذته طران، من أن مرجع البطلان في موارد حصول الزيادة العمدية إلى فقد الشرط لا إلى وجود المانع أي إلى النقيصة لا إلى الزيادة. واستدل عليه الأعلام القائلون بهذا مسلك بأن الصلاة بالنسبة إلى التكرار أي الزيادة إما بشرط لا فلا محالة، الصلاة حين عفوا فلا محالة، الزيادة حينئذ إخلال بالشرط لأن الصلاة أخذت بالنسبة إلى الزيادة بشرط لا فهو نقيصة، وإما أن تؤخذ الصلاة بالنسبة إلى التكرار على نحو لا بشرط الجامع بين الواحد والكثير. فإذا كانت الصلاة مأخوذة بالنسبة إلى التشهد الثاني على نحو لا بشرط الصادق على الواحد والكثير، فلو أتى في الصلاة 20 تشهدا لكان شنو؟ امتثالا للأمر وليس زيادة مبطلة. وإن كانت الصلاة مأخوذة بالنسبة إلى التكرار على نحو ألا بشرط القسم الذي معناه شنو لا بشرط القسم؟ معناه أن تكرار التشهد أجنبي عن الصلاة. إذن مقتضى كون تكرار التشهد أجنبيا عن الصلاة أن الصلاة دائما صحيحة، فلا يتصور عقلا. هؤلاء الأعلام عندهم هذه النقطة، فلا يتصور عقلا أن تكون الصلاة بالنسبة إلى الزيادة لا بشرط، ومع ذلك تكون الزيادة شنو؟ مبطلة. لأن معنى كون الصلاة بالنسبة إلى الزيادة لا بشرط حصول المأمور به مع الزيادة ومع عدمها. فإذا كان المأمور به يحصل حتى مع الزيادة، فكيف تكون الزيادة مبطلة له؟ فإن هذا خلف لا بشرطية. لا يضر. شنو وجه النقطة؟ يقولوا لا بشرط، يعني معناه وجوده وعدمه سيان، فلا يجتمع اللا بشرطية مع ضائريته. فالنتيجة لا بد أن تقول بما أن الدليل قام على مانعية الزيادة كما في موثقة أبي بصير من زاد في صلاته فعليه الإعادة، إذا المرجع ذلك إلى شرطية العدم، أي أن الصلاة مشروطة بعدم الزيادة، وهذا في الواقع شنو؟ نقيصة. يعني متى ما أتى بالزيادة فقد أخل بالشرط فهو نقيصة. لذلك ذهب هؤلاء الأعلام إلى أن الزيادة غير مبطلة، بل المبطلية مستندة إلى الإخلال بالشرط وهو نقيصة. هذه النقطة الأولى أو الدعوة الأولى التي ذكرت في كلماته.
يعني هذا الشرط
بين المبطلة الشرط شيء والجزء شيء آخر. لكن لما وصلنا إلى شرطية العدم قلنا يتصور تصويران، تارة بنحو الجزئية تارة بنحو الشرطية. إن كان بنحو الجزئية ذكر أنه غير معقول، إن كان بنحو الشرطية هذا تفصيل في أخذ العدم، في كيفية أخذ العدم، هذا غير محل الكلام. الدعوة الثانية، محق الصني بعد عمم هالقضية، كان انتو نفكر في الزيادة او لا انتهى الموضوع. الدعوة الثانية ان المحقق الاصفهاني قدس سره في حاشيته على المكاسب في الجزء الثالث صفحة 285 وفي نهاية الدراية في شرحه على الكفاية في الجزء الرابع صفحة 365 عمم الإشكال وقال جميع الموانع لا خصوص زيادة، جميع الموانع، مانعية الضحك ومانعية البكاء ومانعية التكفير وجميع موانع الصلاة ما تسمونه موانع، جميع الموانع لا يعقل فيها المانعية أصلاً، والنتيجة عدم معقولية المانعية الجعلية. أصلاً ما في في الشريعة شيء اسمه موانع،
لا يعقل المانعية الجعلية إطلاقا، وكل ما يسمى مانع في الشريعة فمرجعه إلى شرطية العدم، فلا يوجد ما يسمى مانعا. والدليل على ذلك قال إن المانعية لو أراد الشارع أن يجعلها
فالطريق إلى جعلها هو النهي، النهي عنها حتى تكون شنو؟ مانع.
والنهي الغيري وليس النهي النفسي، لأن النهي النفسي غاية ما يدل على الحرمة التكليفية،
كما إذا قال أنهاك عن شرب الخمر أو أنهاك عن الكذب أو الغيبة غاية أنه محرم نفسي أنه مانع.
فلا محالة لو أريد اعتبار المانعية فالطريق إلى اعتبارها هو النهي الغيري. والنهي الغيري إما ذاتي إما عرضي إما إرشادي، وعلى جميع الأنحاء الثلاثة لا يعقل أن يكون النهي الغيري منشأ لجعل المانعية. النحو الأول ألا وهو النهي الذاتي، النهي الغيري الذاتي،
ومعنى النهي الغير الذاتي هو النهي عن مقدمة الحرام. فإذا افترضنا أن شيئا محرما منهيا عنه فينهى عن مقدمته سدا لباب الحرام، فيقال بأن النهي الغيري عن المقدمة نهي غيري ذاتي، وهذا ليس موجودا في موانع الصلاة مثلا. فهل أن الضحك مقدمة لعمل محرم فينهى عن الضحك مقدمتان لاجتناب ذلك المحرم، كي يقال بأن النهي عن الضحك في الصلاة نهي غيري ذاتي؟ هذا غير موجود في باب الصلاة. يعني يقول لي ملاك في المقام، أكو مشكلة في المقام وهو ملاك موجود مبغوض. لنفترض أن الضحك مقدمة مثلا، يعني من باب التصوير نقول، لنفترض أن الضحك في الصلاة مقدمة لزوال القربة مثلا، لزوال الخضوع القربي، فإذا كان زوال الخضوع القربي مبغوضا للشارع استلزم ذلك مبغوضية في الضحك، إلا أنها مبغوضية غيرية، فنقول بأن النهي عن الضحك نهي غيري ذاتي، يعني لملاك موجود. فإن كان هذا هو المنظور فمن الواضح أنه لا يوجد في باب الصلاة أن كل مانع من موانع الصلاة فهو يرجع إلى مقدمة لمحرم مبغوض، هذا غير وارد في باب الصلاة، هذا أصلا منتهي، موضوعه منتهي.
حتى لو قلنا بحرمة القاط،
القاط
قطع الصلاة أو ما قطع الصلاة،
أي شنو علاقة؟
فيكون الضحك مقدمة،
مقدمة لأي شيء، هو القطع. شنو مقدمة؟ هو الضحك قطع، ولكن قطع اعتباري، قطع تعبدي، وهذا فرع كونه شنو؟ قاطع، يعني فرع النهي عنه كقاطع. ما إلى علاقة بالمانع يا شيخ، ما إلى علاقة بالمانع.
النحو الثاني أن يكون النهي نهيا عرضيا لا ذاتيا، حيث ذكر في الأصول أن الأمر بالشيء
يقتضي النهي عن ضده العام.
فلو فرضنا أن العدم مأمور به في الصلاة بأن قال أنت مأمور في الصلاة بعدم الضحك، هناك فعلا أمر ضمني في الصلاة بعدم الضحك، وبما أن الأمر بالشيء
يقتضي النهي عن ضده العام،
إذن الضحك
منهي عنه.
لكن هذا النهي نهي عرضي، ماكو مشكلة في الضحك، إنما لأن عدم الضحك مأمور به نهي عن الضحك نهيا عرضيا.
والنهي العرضي أولا كما ذكر في الوصول مجرد حكم عقلي، ولا ما في نهي شرعي صح لو لا؟
فكيف يكون النهي العقلي منشأ لجعل المانعية وهو ليس نهيا مجعولا من قبل الشارع؟ كما أن
النهي العرضي ليس منشأ لجعل حكم وضعي حتى لو سلمنا أنه مجعول شرعا،
لأن هذه الأحكام الوضعية يا مولانا من جزئية، من شرطية، من مانعية، كلها عناوين انتزاعية، ومنشأ انتزاعها الأمر بالمركب. فإذا أمر الشارع بمركب انتزعنا الجزئية، وإذا أمر الشارع بمقيد انتزعنا الشرطية، وإذا أمر الشارع بممنوع انتزعنا المانعية. فالجزئية والشرطية والمانعية عناوين انتزاعية منشأ انتزاعها أمر بشيء في رتبة سابقة. والنهي العرضي بما هو نهي عرضي حتى لو كان مجعولا شرعا ليس إلزاما بمركب كي يكون منشأ لانتزاع المانعية.
جئنا إلى النحو الثالث والأخير اللي الأعلام يقولوه، والإصفهاني يعني يسد الأبواب كلها عليهم، ولهم ما يقولوا بما مضى يقولوا بالثالث، أن يكون النهي إرشاديا، حيث يقول الأعلام إذا قال المولى لا تضحك في الصلاة فهو إرشاد للمانعية، لا تبكي في الصلاة فهو إرشاد للمانعية، من زاد في صلاة فعليه الإعادة إرشاد إلى مانعية الزيادة. إذن منشأ المانعية النهي الإرشادي. وقف معهم المحقق الإصفهاني، إرشادي لأي شيء بس كيفه؟
إرشاد إلى المانعية الواقعية أو إرشاد إلى المانعية الجعلية؟ فإن كان إرشادا إلى المانعية الواقعية
فلا يوجد تمانع واقعي في باب الصلاة. لماذا؟ نرجع إلى ما ذكره الأعلام في بحث الضد في الأصول. إيش قالوا؟ قالوا ليس بين الضدين تمانع، إنما التمانع بين مقتضيهما. يعني مثلا إذا جئنا للقيام والقعود، القيام والقعود ضدان، هل التمانع بين القيام والقعود؟ التمانع بين علة القيام وعلة القعود. لذلك يقولون العلة للقيام تحتاج إلى ثلاثة أجزاء، مقتضي وهو الإرادة مثلا، وشرط وهو كون المكان قابلا للقيام، وعدم المانع. ما هو المقصود بعدم المانع؟ مو عدم ضده، عدم المقتضي لضده، عدم المقتضي لضده. فالتمانع في الحقيقة بحيث يكون عدمه عدم مانع هو عدم المقتضي. لذلك يقال بأن المقتضي الضد مانع واقعا من
ضده، يعني شنو؟ يعني هناك تمانع بين المقتضيين فيتوقف وجود الضد على عدم المقتضي لضده.
هل هذا موجود في باب الصلاة؟ حتى نقول أكو مانعية واقعية في باب الصلاة،
يعني بين الصلاة وبين الضحك يوجد تمانع بين مقتضيهما. المقتضي للصلاة كإرادة الامتثال، نعم، بينه وبين مقتضى الضحك سببه يوجد شنو؟ تمانع. كي يقال بما أنه يوجد تمانع بين المقتضيين السببين، سبب الصلاة وسبب الضحك، فقول المولى لا تضحك في الصلاة إرشاد إلى تلك المانعية الواقعية. هذا ليس موجودا في باب الصلاة كي يقال به. إذن أنتم تقولون أنه إرشاد إلى المانعية الجعلية. بابا احنا ما نحكي في المانعية الواقعية يا بابا، احنا نحكي في المانعية الجعلية. فنقول قوله لا تضحك في الصلاة إرشاد إلى أن الضحك قد جعل الشارع له مانعية. تكلم عن الإرشاد إلى المانعية الجعلية.
يقول المحقق إذا معنى المانعية الجعلية جعلت أولا فكان النهي إرشادا إليها.
إن كيف يكون النهي أو الأمر إرشادا لشيء ليس مجعولا في رتبة
سابقة؟
فلا بد أن تلتزموا أن المانعية لها تقرر في وعاء الاعتبار في رتبة سابقة والنهي
تكون إرشادا،
بينما أنتم تدعون أن المانعية الجعلية تحققت بنفس النهي،
وهذا غير معقول.
إذن فالنتيجة لا يتصور يا معلانا أن يكون النهي الغيري بجميع أقسامه منشأ المانعية الجعلية.
الواقعية في الصلاة
تمانع
المفسدة الواقعية في الصلاة.
ماشي ما بين. شش. شش معنيه بس. وما هو موجود في تقرير بعض مشايخنا القميين دام ظله الشريف في بحث المكاسب في باب البيع، من أن يمكن جعل المانعية بالنهي التبعي بأن يقول لا تضحك في الصلاة فهذا نهي عن الضحك تبعا للأمر بالصلاة، والنهي التبعي منشأ لجعل المانعية. فالجواب عنه واضح. هل هذا نهي نفسي غايته شنو؟
حكم تكليفي.
حكم تكليفي، يعني أن الضحك حرام في الصلاة، أما أنه مبطل أم لا فهذا لا دليل عنه.
أو نهي إرشادي لا يخلو الأم، إما نهي مولوي فلا يستفاد منه إلا الحرمة التكليفية، أو نهي إرشادي فيعود كلام المحقق مرة أخرى بأن المرشد إليه لا بد من له تقرر له في رتبة سابقة. فتلخص أن المحقق فتق فتقة في الجبل لا بد من الكلام فيها، وهي أنه لا يعقل في الصلاة أن يستند البطلان إلى المانع، بل يستند البطلان دائما إلى فقد الشرط، وأن لا يوجد في الشريعة ما يسمى بالمانعية الجعلية، بل مرجع ما يسمى بالمانعية الجعلية إلى شرطية العدم والسلام. كلام. ولكن
لكن يمكن التعليق على كلامه قدس سره الشريف بأن يقال: كلكم انتم فزعتوا من الكلام، صح لو لا؟ فزعتوا بعد، فزعتوا، شنو هالكلام؟ واضح هذا مانع، مانع ها؟ وواضح أن وجوده هو المخل. فهناك ارتكاز عقلائي أو متشرعي على أن الخلل يستند إلى وجود المانع، لا أنه يستند إلى الإخلال بالشرط، وأن العنوان هنا وجودي وليس عنوان عدمي، هذا هو المرتكز معاه. فما هو التخريج لهذا المرتكز؟ فنعود إلى الأصول ونتكلم عما ذكر في بحثي: التزاحم في الأصول، وعلى أساسه نقرر النتيجة في المقام. فنقول: هنا أمور لا بد من الالتفات إليها. الأمر الأول: هناك فرق بين قيود الحكم وقيود المتعلق. افتح النافذة حتى يوصل المعلومة. فيقولون: إذا كانت الخصوصية دخيلة في أصل الاتصاف بالملاك، فالخصوصية دخيلة في الوجوب في الحكم، وإذا كانت الخصوصية دخيلة في فعلية الملاك فهي دخيلة في الواجب. مثلا، ما هو الفرق بين شرطية العقل وشرطية الاستقبال؟ فالعقل شرط الوجوب والاستقبال شرط في الواجب. الفرق بينهما أن العقل خصوصية دخيلة في أصل الاتصاف بالملاك، بمعنى أن كون الصلاة ذات ملاك مقيد بصدور العمل عن عاقل، فخصوصية العقل دخيلة في أصل اتصاف العمل بالملاك، لذلك اعتبرت من قيود الوجوب. بينما الاستقبال ليس دخيلا في أصل الاتصال، يعني الصلاة ذات ملاك، استقبل القبلة أو لم يستقبل القبلة، لكن هذا الملاك إنما يكون له أثار إذا استقبل القبلة، فالخصوصية دخيلة في الفعلية لا في أصل الاتصال، لذلك كانت من شروط الواجب. فهذا هو الفرق بين قيود الوجوب وقيود الواجب. وبما أن الحكم ظل للملاك، لأجل ذلك يبرز في صياغة الحكم خصوصية الملاك. نجي الآن إلى الأمر الثاني. لو جاء واحد سألك أنت، يقول لك مثلا: لو أمر المولى بالقيام، خلك وياي يا شيخنا، خلك وياي، هذه البحوث بحوث تحتاج للدقة، مر عليك في الكفاية، يحتاج تعالج. لو قال لك المولى: أنت مأمور بالقيام المقيد بعدم القعود، تقول شنو هذا؟ ترى أن التقييد شنو؟ مستدرك مستهجن، تقييد الضد بعدم ضده، تقييد مستدرك مستهجن، من دون فرق بين أن يكون التضاد بالذات أو التضاد بحسب الأثر، مثلا بين القصر والتمام، لا يوجد بين القصر والتمام تضاد بالذات كما بين القيام والقعود، ولكن لأن في القصر مصلحة
وفي التمام مصلحة مضادة، بحيث لو وجدت التمام لا فوتت مصلحة القصر، لأن بين المصلحتين مضادة. لذلك لا يصح أن يقال أنت مأمور بالتمام مقيدة بعدم القصر، نحتاج هذا القصر. تقييد مستدرك. ما هو سر هذا الارتكاز؟ أن التقييد الضد بعدم ضده مستدرك لغو مستهجن. ما هو السر في ذلك؟ السر بحسب ما ذكر في علم الأصول إحدى نكتتين. النكتة الأولى أن التقييد فرع الإطلاق، فإذا لم يتصور الإطلاق في مورد لم يتصور التقييد في ذلك المورد. فنأتي مثلا للقيام، هل يتصور أن يجتمع القيام والقعود في فعل واحد؟ بما أن الاجتماع لا يتصور فلا يتصور إطلاق للاجتماع والافتراق. اجتماع الضد بعدم ضده في فعل واحد غير معقول، فإذا لم يكن الاجتماع معقول لم يكن الإطلاق أيضا معقولا. إذن لا معنى لأن يقيد الضد بعدم ضده، لأنه أساسا لا يجتمع معه حتى يقيد بعدمه. فحيث لا يتصور الاجتماع لا يتصور الإطلاق، وحيث لا يتصور الإطلاق يكون التقييد مستدركان. النتيجة شو تريد تقول؟ النتيجة أن المولى لو أمرك بالقيام فإن الضد لا يؤثر على الاقتضاء، يعني اقتضاء الملاك، بل يؤثر على فعلية الملاك، أي أن عدم الضد المفروض يصير من قيود الواجب، لأن عدم الضد دخيل في فعلية الملاك، لأنه دخيل في أصل الاتصاف بالملاك. مع أن عدم الضد دخيل في فعلية الملاك لا في أصل الاتصال بالملاك، لكن المولى ما يقدر يقيد الضد بعدم ضده، لا يستطيع، لا يستطيع أن يقول ائتني بقيام مقيد بعدم القعود، مع أن عدم القعود دخيل في فعلية ملاكه، والمفروض أن ما هو دخيل في فعلية الملاك يكون من قيود الواجب، لكن المولى لا يستطيع هنا أن يقيد الواجب بعدم ضده، ولو قيده لكان تقييده مستدركا. وكذلك في التضاد بلحاظ الأثر كالقصر والتمام. النكتة الثانية، لا تستعجل علي، باقي 5 دقائق على الوقت. النكتة الثانية أنه ننكر من الأساس أن عدم الضد دخيل في فعلية الملاك، هذا ننكره من الأساس، إنما يكون قيدا للواجب لو كان دخيلا في فعلية الملاك. نحن ننكر أنه دخيل في فعلية الملاك، والسر في ذلك عندما يتضاد الفعلان كالقيام والقعود، أو الأثران كأثر القصر وأثر التمام، فتوقف ملاك القصر على عدم التمام لا لأنه في الواقع متوقف عليه، بل لقصور رقعة الوجود عن استيعابهما في وجود واحد. مشكلة هنا، مشكلة القصور في الاستيعاب، وإلا هو ملاك التمام مو متوقف
على عدم ملاك الأصل،
وملاك القعود مو متوقف على عدم ملاك التمام، لا، وإنما لأن رقعة الوجود لا تستوعب ضدين في وجود واحد،
لأن رقعة الوجود لا تستوعب ما قلنا، هذا متوقف على هذا، وإلا هو بحسب عنوانه وحقيقته شنو ليس متوقفا عليه. إذن إذا لم يكن متوقفا عليه، إذن ملاك القصر بالنسبة إلى التمام لا بشرط. بحسب طبعه ملاك القصر بالنسبة إلى التمام لا بشرط، إنما توقف عليه لأن رقعة الوجود لا تستوعبهما في آن واحد، وإلا هو بالنسبة له لا بشرط. فإذا كان طبع الملاك بالنسبة إلى الخصوصية الفعل الآخر لا بشرط، فلا معنى لتقييده بعدمه، فإن التقييد بالعدم فرع دخله في الملاك بحسب طبعه، وهو ليس دخيلا في الملاك بحسب طبعه. لذلك لو قال المولى صل تماما مقيدة بعدم القصر، نقول لا وجه لهذا التقييد، لأن تقييد الواجب فرع كون القيد دخيلا في فعلية الملاك، وهذا القيد ليس دخيلا في فعلية الملاك بطبعه، وإنما توقف الملاك عليه لضيق في عالم الوجود. فتحصل من هذين الوجهين أن تقييد الضد بعدم ضده مستدرك، حتى لو افترضنا أن عدم الضد دخيل في فعلية ملاك. يأتي الكلام في البقية إن شاء الله تعالى في غدين، والحمد لله رب العالمين.